الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 72 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: هجر أهل البدع. ومن أسباب نجاة الخلف هو اتباع عقيدة السلف وطريقتهم في رد البدع والأهواء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وخروجكم ومضلات الأهواء. خرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة. وقد افترقت الأمة وتشعبت فرقا وأحزابا، والحق واحد، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. الواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وعلمه، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. خرجه مسلم في مقدمة الصحيح عن ابن سيرين رحمه الله. والأصل في هجر المبطلين البطالين من أهل البدع المخالفين لطريقة وهدي سيد المرسلين ولفهم السلف والتابعين. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الأصل يأتي بمعنى الدليل. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. وهجر المسلم محرم بالسنة والإجماع، وإنما استثني منه الهجر لأهل البدع والريب والمعاصي بضوابطها لما في ذلك من المصلحة الدينية والدنيوية. فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه كما في البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم قال: نعم، ما ذكر الحديث هنا. قال الخطابي في معالم السنن: وأما هجران الوالد والولد والزوج والزوجة ومن كان في معناهما فلا يضيق أكثر من ثلاثة، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا. انتهى. ويكون الهجر من الإمام والمطاع كما في قصة كعب بن مالك وتخلفه عن غزوة تبوك وقد تقدم. قال ابن القيم في الزاد: وفيه دليل على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب، ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه. انتهى. وأما أجر أهل البدع والأهواء فإنها دائمة على مر الزمان حتى يتوبوا من بدعتهم ويؤوبوا من غيهم ويراجعوا دينهم وسنة نبيهم التي عاشوا عنها ناكبين ولسبيلها هاجرين وعلى عهدها ناكثين. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: في استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيرا لهم وزجرا. انتهى. وقد نقل إجماع العلماء غير واحد من العلماء في وجوب هجران أهل البدع ومنابذتهم من أراد أن يقف عليه ليراجع كتاب إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء. وإليك بعض المواقف الدالة على منابذة السلف لأهل البدع والأهواء. أخرج الدارمي في مقدمة سننه: وإلا لك في أصول اعتقاد أهل السنة. عن نافع مولى عبد الله أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل؟ قال: في الرحل. قال عمر: أبصر، أيكون ذهب وتصيبك منها العقوبة الموجعة؟ فأتاه به، فقال عمر: تسأل محدثة. وأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة، يعني جروح، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد إليه ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود إليه، فقال: صبيغ، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تؤدبني فقد والله برأت. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين. اشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، وكتب عمر أن أذل للناس بمجالسته. وأسانيدها لا تخلو من مقال، ولكن يشد بعضها بعضا، وقد استوعبها الحافظ في الإصابة، وصحيح وصحح بعض أسانيدها، وصححها ابن كثير وشيخنا الحجوري في تحقيقه لمقدمة سنن الدارمي وغيرهم كثير. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف، فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكع به العدو، ولكنه يكسر السن ويفقع العين. ثم رأاه بعد ذلك يخذف فقال له أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره وينهى عن الخذف، ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا. قال النووي في شرح الحديث: فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذة السنة ومنابذ السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرهم دائما، والنهي عن الهجران فوق 3 أيام إنما هو في حق من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرتهم دائما. انتهى. وقال الشيخ الإسلام كما في المجموع: الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات حتى يتوب منها، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 3 الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر، ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقا. فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير، والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والدعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجمع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع. وهذه حقيقة قول من قال من السلف والأئمة أن الدعاء إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون، فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا. ولهذا يفرق بين الداعية وغير الداعية، لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم، فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم. انتهى. يعني بمعنى أن المبتدع الذي بدعته في نفسه ما ظهرت يتعامل معه على ما ظهر منه، أما من أظهر بدعته فهذا يهجر. والمراد بهم الدعاء، أما عوام الناس يحتاجون إلى تألف وإلى غير ذلك، لكن الدعاء ومن في القرب منه ضرر وخطر، سواء كان الضرر على المجالس أو كان الضرر يعني على غير المجالس، لأن بعضهم يفتن إذا رأك مع مبتدع أنت تسلمه يفتن لأنه يحسن الظن به. ذكر لي بعض الأخوة أنه اعتكف في مسجد بدع وإذا بالناس يحسنون الظن بصاحب المسجد بسبب اعتكافه في ذلك المسجد بين أهل البدع. ويذكرون في قضية الدارقطني مع بعضهم، نعم، أبو ذر الهروي، وتأثر به بسبب أنه رأى الدارقطني عانقها وصافحه. بل الطحاوي ما الذي جعله ينتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة؟ لكثرة ما كان يرى خاله المزني يقرأ في كتب أبي حنيفة، مع أن المزني شافعي والابن يعني مع خاله، لكن حين يراه يقرأ في كتب أبي حنيفة تأثر بمذهب أبي حنيفة وصار ممن نصر مذهب أبي حنيفة أكثر من غيره. كيف لو كان يجالس أبا حنيفة نفسه، جالس أبا حنيفة نفسه كيف سيقع؟ يعني مجالسة أهل البدع ضرر من جهات، قد يكون ضررها على المجالس وقد يكون ضررها على المجالس، يعني بحيث يحس أنه على شيء وأنه ما هو على خطأ، وضرر على الغير وقد يكون ضرر على الجميع، ضرر على الجميع. فلذلك انتبه لهذه المسألة، والله المستعان. قال الإمام الأجري: في الشريعة ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية، وكل من ينسب إلى المعتزلة وجميع الروافض وجميع النواصب، وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة وصح عنه ذلك، فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يصلى خلفه ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله، بل يذله بالهوان له، وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك، فإن قال فلما لا أناظره وأجادله وأرد عليه؟ قوله، قيل له: لا يؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك أنت، إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته وإثبات الحجة عليه بحضرة سلطان أو ما أشبه لإثبات الحجة عليه، فأما لغير ذلك فلا. قال: وهل الذي ذكرته لك فقول من تقدم من أئمة المسلمين وموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما الحجة في هجرتهم بالسنة فقصة هجرة الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج معه في غزاته بغير عذر، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع رحمهم الله تعالى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرتهم وأن لا يكلموا وطردهم حتى نزلت توبتهم من الله عز وجل. وهكذا قصة حاطب بن أبي بلتع لما كتب إلى قريش حذرهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرته وطرده، فلما أنزل الله توبته فعاتبه الله تعالى على فعله فتاب عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصبيع وبعث إلى أهل البصرة أن لا يجالسوه، قال: فلو جاء إلى حلقة ما هي قاموا وتركوه. والهجر يستخدم إذا كانت فيه مصلحة للسنة، انتهى الكلام الأول. والهجر يستخدم إذا كانت فيه مصلحة للسنة وأهلها، أما إذا لا مصلحة فيه وإنما تحصل منه مفسدة وعزلة للسنة وظهور للبدعي فهنا يترك حتى تقوى السنة. وهذه فتوى الإمام الوادعي العلام الحجوري وعليه شيخ الإسلام. يعني مثلا منطقة بدأت الدعوة فيها ما هناك أحد إلا هذا، لو هجر كان هو المهجور أصلا، صار في معزل عن الناس ولحقه الضرر، فيصبر في مثل هذه الحالة ويدعو إلى الله ويتلطف. وأحيانا أهل البدع يعني يريدون ضرب السني، ربما يأتيك حزب من الحزبيين بين الناس، إذا كانت السنة ظاهرة وتهجره جره وتركه، لكن أحيانا أنت بادئ وهو يأتي لك هكذا ربما مد يده أو غير ذلك، قد يقع الإنسان في موقف يخشى من نفرة الناس ونحو ذلك، مثل هذا لو اضطره الإنسان إلى ذلك. ومرة من المرات كنا في عزاء لبعضهم وإذا بهم يقولون فلان سيأتي، أنا استأذنت وأردت الخروج من المسجد من المجلس يعني لهذا القصد حتى لا نقع في الإحراج، أنا خرجت من الباب والرجل جاء وليت هكذا، وإذا به: يا شيخ عبد نريد نسلم عليك. قلت: يا ما نحن ما نسلم على أهل البدع. قال: إلا سنسلم عليك. سلم بالقصد يعني ما حد بقال ضارب، وإلا قد قلت له في وجوههم: نحن ما نسلم على أهل البدع، نحن نهجرهم. فأحيانا يقع على الإنسان موقف يعني كما يقال فوق الرأس، مثل الذين جاءوا عند الشيخ يحيى في دماج من أبناء الزنداني ومن إليهم، لما جاءوا ما معه إلا يكرمهم ضيفهم، ومع ذلك نصحهم في المجلس ونصحهم أيضا في شريط لحقهم إلى أماكنهم، والله المستعان. قال: كما في مجموع، وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العام عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسد ذلك راجح على مصلحته، لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح، وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا المبني على هذا الأصل. ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدرية في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبينما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إلى. وانظر إلى حال السلف في هذا الباب، فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما عند اللالكائي من طريق نافع قال: بينما نحن عند عبد الله بن عمر جاءه إنسان فقال: إن فلان يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام. فقال ابن عمر: إنه قد بلغني أنه أحدث حدثا، فإن كان كذلك فلا تقرأن عليه مني سلام. سنده حسن. وأخرج من طريق عمرو بن دينار قال: بينما طاووس يطوف بالبيت لقيه معبد الجهني، فقال له طاووس: أنت معبد؟ قال: نعم. التفت إليهم طاووس فقال: هذا معبد فأهينوه. وأخرج من طريق ابن أبي عاصم قال: قال ابن أبي رواد: قد جاءكم ثور فاتقوه، لا ينطحكم بقرنيه، يعني ثور بن يزيد. قال الشيخ: كان قدريا. وأخرج من طريق محمود بن غيلان: سمعت مؤمل بن إسماعيل يقول في غير مجلس: يقبل علينا أحرج على كل مبتدع جهمي أو رافضي أو قدري أو مرجئ، سمع مني والله لو عرفتكم ما حدثتكم. وأخرج قول الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة، وأحب أن يكون بيني وبينه بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد. آكل عند اليهود والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة. انتهى. لماذا؟ وما ذلك إلا لأن اليهودي والنصراني معروف شره ولن يغتر به، بينما صاحب البدعة قد يجرك إلى بدعته وأنت لا تشعر. وأخرج عبد الله بن أحمد في السنة أن الناس وثبوا على بشر المريسي عند سفيان بن عيينة حتى ضربوه وقالوا: جهمي. فقال له سفيان: يا دويبة يا دويبة، ألم تسمع الله يقول: ألا له الخلق والأمر؟ فأخبر الله عز وجل أن الخلق غير الأمر. وأخرج عبد الله بن أحمد في السنة بسند صحيح عن هارون الرشيد أنه قال: بلغني أن بشر المريسي يزعم أن القرآن مخلوق لله، علي إن أظهرني الله به إلا قتلته قتل ما قتلته أحدا قبله. وأخرج رحمه الله بسنده عن محمد بن كعب القرضي أن الفضل الرقاشي قعد إليه فذاكره شيئا من القدر، فقال له محمد بن كعب القرضي: تشهد؟ فلما بلغ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، رفع محمد عصاه معه فضرب بها رأسه فقال: قم. فلما قام فذهب قال: لا يرجع هذا عن رأيه أبدا، لأنه أقام عليه الحجة، ولعله رأى منه عدم الانقياد وعدم القبول. وأخرج الهاجري في الشريعة: بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان بن مسلم يقول في القدر فبعث إليه فحجبه. وأخرج الفريابي في القدر عن ابن عون قال: كنا جلوسا في مسجد بني عدي فدخل معبد الجهني المسجد فقال أبو السوار: ما يدخل هذا مسجدنا إلا لا تدعوه يجلس إلينا. قال الوادعي في الجامع الصحيح: فقدر أثر صحيح. وأخرج عبد الله بن أحمد في السنة عن أبي الزبير أنه كان يطوف مع طاووس بالبيت فمر بمعبد الجهني فقال قائل لطاووس: هذا معبد الجهني الذي يقول في القدر؟ فعدل إليه طاووس حتى وقف عليه فقال: أنت المفتري على الله عز وجل القائل ما لا تعلم. قال: معبد يكذب عليه. قال أبو الزبير: فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس فقال له طاووس: يا أبا عباس، الذين يقولون في القدر؟ فقال ابن عباس: أروني بعضهم. قال: قلنا صانع ماذا؟ قال: إذن أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه. قال الوادعي: هذا الأثر سنده حسن. فهذا باب عظيم لنصرة السنة وأهلها، وهو البراءة والبعد وهجر أهل الأهواء والريب والتميز عنهم، وترى زهد السلف وحرصهم على كل خير، ومع ذلك لا تأخذهم في المبتدع لومة لائم، يغضبون لله عز وجل وينابذون من نابذ الكتاب والسنة. والعجب أن كثيرا من الناس ممن يتقمص القماص السلفي في هذه الأيام تجده سهلا هينا لينا لأهل البدع بدعوى الرحمة بالمسلمين والشفقة عليهم والحكمة في الدعوة، ما هذا والله إلا من التميع الذي يؤدي إلى زحزحة الدين والسنة. يجاملهم تارة بالابتسامات والمجالسات والمراسلات، وإن ذكرهم ذكر محاسنهم وترك مساوئهم. مساويهم يصلح الاثنين مساويهم وإن حذر المصلحون من أهل البدع خذلهم، فلا خير في هذا الصنف ولا كرامة، بل هم والله أضر على الدعوة من المبتدعة، لأنهم بصنيعهم هذا يظهرون بالاعتدال والوسطية، وربما اغتر بهم بعض من لا يعرف أصحاب البدعة، فإن لله وإن إليه راجعون من الخذلان. ومن هذه الأصناف السقيمة المريضة الذين تنكروا لطريقة السلف الصالحين والعلماء الصالحين، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. أثر عن ابن عون: من جالس أهل الأهواء شد علينا من أهل الأهواء. نعم نعم، لأنه يلبس ويغتر به ويتأثر به الناس أكثر، يتأثر به الناس أكثر. أما المبتدع قد عرف ببدعته، لكن هذا الإشكال في المتلون هذا أثر في الناس. ولا بد يا أخوان يقع التميز في السنة، يعني ليس فقط التميز في العلم، في العلم، في السنة، في اللباس، في جميع الأمور، تميز عن أهل البدع. ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لابد من التميز ليميز الله الخبيث من الطيب، فيتميز عن أهل البدع، لا تجالسهم. وهكذا إن كانت لهم ملابس خاصة بهم يعني يبتعد عنهم، وهكذا مساجد خاصة بهم وهناك إمكان للصلاة خلف السني ابتعد عنهم، والقراءة في كتبهم ابتعد عنها. يعني ليست المسألة محصورة في شيء واحد، بل في جميع الأشياء. والحمد لله إن وجد عندهم خير هو مأخوذ من أهل السنة أصلا. يعني من أين لهم الخير إلا من أهل السنة؟ إذن ما نحتاج إليهم، ما نحتاج إليهم بفضل الله، بينما هم بحاجة إلينا. أهل البدع بحاجة إلى أهل السنة، أما نحن لسنا بحاجة إليه. ولذلك إن وجد عندهم بعض حق فهو مأخوذ من أهل السنة، إذن لماذا نأخذ منهم؟ بل نتكفر عنهم؟ لا، اهجروهم، تهجر كتبهم. أنت لما تشتري كتابه والثاني يشتري كتابه والثالث يشتري كتابه، ستجعل صاحب المكتبة يطبع له ذلك الكتاب وربما طبع غيره. أصحاب المكاتب أصحاب دنيا، لكن لو أن صاحب المكتبة طبع الكتاب وأصبح من وصل يقول له الله هذا صاحب بدعة ما نشتري كتابه، ستجد أن الناس يزهدون في طباعة كتبه. فأمور كثيرة ينبغي لطالب العلم أن يستعين بالله ويمضي فيها محتسبا، وسينصره الله. ومن أظهر علامات أهل السنة الآن بفضل الله هجر أهل البدع، تميزنا عنهم في مساجدنا، في دروسنا، في أماكن تعليمنا، وهكذا في كتبنا وفي غير ذلك، مع ما يسره الله من التحذير من طرقهم ومن أهوائهم ومن أفعالهم. هذا من فضل الله، وإلا والله لو تمكنوا أحيانا ما تستطيع تذكر اسمهم. شيخ محمد أمان الجامي فترة من الفترات لما كان الصولة والجولة للأخوان المسلمين في المملكة، لما تكلم فيهم ضربوه، وهو حاضر ضربوه، ويعني فعلوا به ما لا يفعل، يستبيحون الدماء كحال الرافضة، يستبيحون دماء أهل السنة، ربما يسكنوك وربما. لكن الحمد لله إلى هنا، بارك الله فيكم.